بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان لقاء اليوم مقاعد للسمع، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل في سورة الجن. قبل أن نأتي للتحرير اللغوي للفظ مقاعد وذكرها في القرآن، نأتي للحديث عن الجن باعتبار أن الآية تتحدث عنهم، وأن لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الجن أمة عظيمة ثقيلة، ولهذا سموا مع الإنس بالثقلين. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهم أسبقوا من بني آدم وجودا، الله عز وجل يقول: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خلق بنو آدم من تراب، إنا خلقناكم من تراب، والجان خلقوا من نار، الله عز وجل يقول: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. لكن ينبغي أن يعلم، وهذا في أنفسنا يظهر بجلاء، نحن بني آدم خلقنا من تراب، لكن لا يعني ذلك أن أجسامنا أجسادنا ترابية، لكنها أخذت طبع التراب في الكثافة والغلظة، في الكثافة والغلظة. والجن ليس المقصود أن أجسادهم نارية، وإن كانوا قد خلقوا من نار، لكنها أخذت طبع النار من اللطافة والخفة، أخذت طبع النار من اللطافة والخفة. هذا الاستصحاب لا بد منه وأنت تعلم شيئا ما عن الجن. الجن فيما يظهر أعظم قدرة، أعظم قوة. الله عز وجل لما ذكرهم مع سليمان قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. نأتي الآن للآية. الجن الذين يتحدثون هنا في سورة الجن جن مؤمنون، قال الله عز وجل عنهم في أول السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هؤلاء الجن خالطوا بني آدم لأنهم لهم قدرة على رؤيتهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لهم قدرة على رؤية الإنس ويسمعون كلام الإنس، وألفوه وعلموه وعلموا إلى أي درجة من البلاغة والفصاحة هو. فلما سمعوا القرآن من نبينا عليه الصلاة والسلام علموا أن هذا الذي يقرأه يتلوه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم ذاك في وادي نخلة غير الذي تقوله العرب، غير كلام البشر، غير كلام الإنس. ولهذا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فهم تعجبوا مما يسمعون رغم أنهم ألفوا سماع كلام الإنس. فهذا من أعظم الأدلة أصلا على أن القرآن كلام الله. قال الله عز وجل: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى جد ربنا، هذا تهيئة في الكلام، تهيئة في الحديث، حتى يوطئوا لقولهم بعد ذلك: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الله غني حميد، لا رب غيره ولا إله سواه، ليس في حاجة لصاحبة وليس في حاجة لولد، وإنما هذا افتقار من بني آدم إلى الصاحب إلى الصاحبة وإلى الولد. هذا كله ربما عرجنا عليه كثيرا في لقاءات مضت، لكن نأتي الآن للآية. قال الله عز وجل عنهم: وأن لمسنا السماء، وهذا يدل على أن لديهم قدرة أذن الله عز وجل لهم بها أن لهم أن يستعملوها، لأن الوصول إلى السماء ليس بالأمر الهين، لكن الله عز وجل آتاهم قدرة مع لطافتهم أن يصلوا إلى السماء. وأن لمسنا السماء فوجدناها، كأنهم يتحدثون عن شيء فوجئوا به لم يألفوه من قبل. فوجدناها، وجدنا السماء، ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني في الأول كان فيها حرس لكن الآن ملئت، فهناك زيادة في الحرس، زيادة في الشهب، وهذا قال بعض أهل العلم إنه من زمن عيسى إلى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين لم يكن هناك حرس ولا شهب تمنع الجن من الوصول إلى أن يقتربوا من السماء فيسمعوا ما تتحدث به الملائكة. ومن ذلك كانت الجن ترتقي إلى السماء، المرد منهم يرتقون إلى السماء فيسمعون شيئا مما تتناقله الملائكة مما سيقع في الأرض فيخبرون به الكهنة، فالكاهن يزيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في أحوال بلده، يجمع الأمور بعضها إلى بعض، يأمر ينظر في الأحوال فيجمع ما قاله الجني، يجمع مع حدثه فراسته علمه بأحوال بلده والمنطقة التي يعيش فيها وأحوال الناس سنن الله عز وجل فيهم، ويزيد عليها ما يزيد ثم يخرجها للناس فيصدقونه فيعظم حال وشأن الكهان عندهم، وقد عرفت العرب الكثير من الكهان رجالا ونساء. والمقصود أن الله يقول وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن هذا الجن تخبر عن نفسها، وأن كنا أي فيما مضى نقعد منها مقاعد للسمع، والمعنى أن هناك مواضع في السماء هم يعلمونها، يعلمون أمكنتها، يعرفون كيفية الوصول إليها، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن، لفظ الآن هنا مقابل للفظ كنا، أي كنا فيما مضى قبل بعثة البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن كما قال الله عز وجل عنهم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الشهاب شعلة من كوكب محترق تحرق ذلك الجني، تمنعه من الوصول إلى مراده، تمنعه من الوصول إلى غايته. والمعنى من حيث الإجمال حيلة ما بين الجن وما بين خبر السماء، حيلة ما بين الجن وما بين خبر السماء لأمور أعظمها كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وإرهاصات عظمى لما سيقع في الأرض من بعثة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وحفظ للوحي من أن تصله الشياطين. والله عز وجل قال في سورة الشعراء أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ثم قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فهذا من عزلهم عن السمع. هنا قال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهنا يقول كما قال ربنا جل وعلا إنهم عن السمع لمعزولون. فحيل ما بين الجن وما بين ما كانت تسترقه من السمع في الزمن الأول، ما بين بعثته، ما بين رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وما بين بعثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالخمسة قرون التي ما بين عيسى ومحمد عليهم السلام كان الله عز وجل أذن قدرا للجن، لمردة الجن، أن يلمسوا السماء وأن يعرفوا المواضع والمقاعد التي من خلالها يمكن لهم أن يسترقوا شيئا من السمع. فهذا من معاني قول الله عز وجل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهؤلاء الجن أكرمهم الله عز وجل برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمهم بالإيمان، أكرمهم بأن أصبحوا دعاة، فإن الله قال عنهم في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فأخبر الله عز وجل أنهم آمنوا بالقرآن، صدقوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم مضوا ينذرون قومهم وينشرون الدين ويدعون إلى دين ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد أيها المبارك الإحاطة من حيث الإجمال بهذا الخلق العظيم الذي كتب الله لهم أن يرون ولا نراه، وكتب الله لهم أن يكلفوا كما كتب علينا أن يكلف، كتب عليهم أن يكلفوا كما كتب علينا أن يكلفوا أن نكلف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. وصورة الرحمن يتجلى فيها الخطاب الإلهي إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، ولذلك أكثر آياتها أتبعت بقول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. الإيمان يورث الأدب في صاحبه، فهؤلاء ما أن آمنوا رغم أنهم مطبوعون مخلوقون من نار، إلا أنهم قالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله واستحيوا أن يسندوه إلى الله، ونسبوا الرشد والخير والفلاح والفوز إلى رب العزة والجلال فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه مقاعد للسمع ذكرت في سورة الجن، هذه الأمة العظيمة التي تحشر مع الإنس يوم القيامة. في يوم القيامة يلتقي الجن والإنس، وظاهر الأدلة أنهم يرون بعضهم بعضا، ولهذا سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم الجمع، يجمع فيه المتقدم مع المتأخر، أمة الجن مع أمة الإنس، الآباء مع الأبناء والأبناء مع الآباء، وسماه الله عز وجل يوم التغابن. وظاهر القرآن والسنة وعليه المحققون من العلماء أن الجن يثابون ويعاقبون كما يعاقبون يثابون، ولهذا قال الله حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذا من الإشارات القرآنية الظاهرة على أن الجن كما يعاقب كافرهم يثاب المؤمنون منهم. نأتي الآن للفظ مقاعد في القرآن بعد أن ذكرنا ما يمكن أن يقال حول قول الله عز وجل وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. في خاتمة سورة القمر قال رب العزة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لفظ كلمة صدق جاء وصفا مضافا إلى كلمة مقعد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كلمة صدق تأتي في القرآن كثيرة، ويراد بها الحال في أكمل أحواله، الشيء في أكمل أحواله. قال الله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، وقال الله عز وجل عن خليله إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكلمة صدق هنا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، أي في مقعد كامل تام الأحوال لا يرغب صاحبه عنه أن يزال. قال الله عز وجل لا يبغون عنها حولا، وإنما العندية هنا مكانية تشريفية معنوية بكل ذلك تحتمله الآية. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه من الآيات التي ورد فيها لفظ مقعد، لكنه أتى على صورة الإفراد، في حين أنه أتى بصورة الجن على هيئة الجمع. لفظ قعد أحيانا يأتي بمعنى الملازمة، يأتي بمعنى الملازمة. الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول عن اليمين وعن الشمال قعيد. بعض أهل العلم يقول إن الملك لا يوصف بالقيام والقعود، وإنما المراد بكلمة قعيد ملازم لهذا العبد، يكتب ذلكم الملك، من كان على اليمين يكتب الحسنات ومن كان على الشمال يكتب السيئات. فلفظ قعيد هنا إنما أريد به الملازمة، وقريب منه قول الله عز وجل في سورة الأعراف قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والمراد هنا أترصد لهم. وكل الملازمة والترصد فيه شيء من القعود، لأن الإنسان إذا لازم مكانا واحدا دهرا طويلا لا بد له أن يقعد. فمن هنا جاء الاشتقاق المعنوي المجازي اللغوي في قضية الربط ما بين الملازمة والترصد والقعود. فقال الله عز وجل هنا في سورة الأعراف عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فإنه ألزم نفسه أن يبقى عدوا لبني آدم بعد أن حقت عليه اللعنة، أن يغويهم عن الطريق المستقيم. فهذا كله من لفظ القعود. كذلك لفظ القعود جاء في القرآن على هيئة اسم الفاعل، الله عز وجل ذكر الجهاد في سبيله وحث إليه ودعا حث عليه ودعا إليه، وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فهؤلاء قاعدون، المراد منها المتكاسلون عما أوجبه الله عز وجل عليهم، المراد بقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون بمعنى المتكاسلون عما أوجبه الله عز وجل عليهم. وانظر إلى قيد القرآن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني من كان من أولي الضرر لا يدخل في هذا العتب القرآني على تلك الفئة. ثم قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله عز وجل واسع، لكن الإنسان يطمع إلى المعالي، يطمع إلى الشرف، يطمع إلى السؤدد، فإذا كان هذا في أمور الدنيا مندوب إليه فكيف بأمور الآخرة؟ كيف بالدرجات العلى؟ كيف بالمقامات الرفيعة؟ كيف بالفردوس الأعلى؟ كل أحد بصير على نفسه، تطمع نفسه أن يسابق في الخيرات، ينافس في الطاعات حتى يصل إلى ذلك المقام الذي ينشده كل حي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يوصي أمته اسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة. ننتهي هنا عن لفظ قعيد في هذا الجزء من الحلقة. بعد الفاصل إن شاء الله سنبين قول الله عز وجل وإذ تبوئ المؤمنين وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، والآية كانت تتحدث عن يوم أحد. إلى الفاصل إن شاء الله، ثم نفيء إلى ما نحن فيه من الخير. الحمد لله، وبعد، قلنا قبل أن ننتقل إلى الفاصل سنتحدث عن قول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، الآية من سورة آل عمران. ومناسبتها للحديث هنا في هذا اللقاء أنها تتحدث عن لفظ مقاعد، وهو لفظ جمع. وإذ غدوت، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أهلك أي من بيت أهلك، وقد دلت السنة على أنه خرج عليه الصلاة والسلام من بيت عائشة. ويوم أحد كان بعد يوم بدر، وفي يوم بدر كانت الغلبة للمؤمنين، فشق ذلك على قريش حتى قال قائلهم أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر صرات بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، إلى ما بعدهن من أبيات. هذا دفع قريش إلى أن تجلب رجالاتها، يقودهم أبو سفيان في 3000 مقاتل. فلما علم المسلمون بذلك كان بعضهم يرى أن لا يخرجوا للقتال وأن يتحصنوا في المدينة، فإذا دخل العدو هاجموهم. ومن لم يكتب الله له أن يشهد بدرا غلب على ظنه أن الأولى والأكمل أن يخرجوا للقتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شغف أولئك خرج من بيته آخذا بالرأي الثاني، لكنه لما رأى أنه لما رأى أصحابه أنه كأنه عليه الصلاة والسلام يختار الأول، كأن بعضهم تراجع، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنبي لبس لامته أن يترك، يعني لا يمكن أن بعد أن لبست اللام أن أعود عن القتال. فخرج عليه الصلاة والسلام في الناس، فلما وصل إلى أرض المعركة ربنا يقول وإذ غدوت من أهلك، خرجت من بيت عائشة، تبوئ، البو المكان الذي تستقر فيه، من باء بمعنى رجعة، لأن الإنسان مهما ذهب بعيدا أو قريبا يعود إلى مكان هو مستقره، هو مقامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أرض أحد عين للمقاتلين الذين معه أمكنتهم، ومن ذلك أنه عين عليه الصلاة والسلام للرماة أين يقفون، وجعل عليهم عبد الله بن جبير، وعين لكل أحد مقامه. فهذا من معاني قول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أهل الصناعة النحوية يقولون إن المؤمنين مفعول أول ومقاعد مفعول ثاني، وهذا حق في حيث قواعد اللغة. هذا من معاني مقاعد، والآية تتحدث كما قلت عن يوم أحد، لكن ها هنا نرى أن الحديث في العالم الأرضي. أما قول الله عز وجل فيما مر معنا في سورة الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هذا في العالم العلوي دون السماء الدنيا. الذين يبوأ لهم مقاعد القتال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين تبوأوا مقاعد للسمع هم مردة الجن، فرق بين الطائفتين. اللفظ قد يكون واحدا لكن يختلف من حال إلى حال. كذلك أتى لفظ مقعد في الحديث النبوي، قال عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لهذا عنيت الأمة منذ قديم الدهر بحفظ حديث نبيها صلى الله عليه وسلم، وعرفت الأمة علماء جهابذة أجلاء ما زال الناس يذكرونهم ويترحمون عليهم ويثنون عليهم خيرا إلى يومنا هذا. هؤلاء الرجال أخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقله أولئك الصحابة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعنيت الأمة بالسند، ولا يوجد أمة من الأمم عنيت بالسند فحفظ قول نبيها إلا هذه الأمة، وهذا من كمال النعمة وتمام المنة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة صنو القرآن، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والمراد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وهذا ظاهر، فإن من ينسب قولا إلى أي أحد حتى إلى أبي بكر وعمر ليس كمن ينسب عمدا كذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس إن صدقوك وأنت تعلم أن هذا القول لم يقله عليه الصلاة والسلام وأخذوه عنك، فإنما تعبد الله عز وجل بشيء لم يشرع فدخلوا في أودية الضلال، فأصبحت أنت الذي أضللتهم فتبوء بالإثم العظيم والجرم الجليل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فمقام النبوة لا يعدله شيء من مقامات البشر، ومقامه صلى الله عليه وسلم في مقام الأنبياء لا يعدله مقام نبي. فإذا أتى أحد وتجرأ على أن يكذب عمدا على النبي عليه الصلاة والسلام فقد أتى بالبهتان العظيم والجرم الواضح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن حال من يصنع ذلك أمره قد حسم عند الله، فليتبوأ مقعده من النار، فليعلم أنه سيصل النار لا محالة، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يذكر بأحاديث أخرى، لفظ مقعده من النار، أن المتقين الأبرار الأخيار إذا كانوا ما كانوا عليه من الصلاح ثم قبضت أرواحهم وغسلت أجسادهم وصلي عليهم بعد أن كفنوا ثم وضعوا في التراب كرامة لهم، يريهم الله عز وجل مقعدهم من الجنة. فما زال أحدهم وما يزال أحدهم ينادي: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يريد أن يدخلها لأنه يرى عظيم المقعد الذي أعده الله عز وجل له. فتكون حياة البرزخ بالنسبة له حياة نعيم وأمن وإيمان توطئة لما بعدهن من أحوال. ومع ذلك يقول الله عز وجل بعد ذلك من عطاياه العظام لهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر، تلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والمراد إيراد كلمة مقعد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أن هذا الحديث نقل متواترا عن النبي عليه الصلاة والسلام، اتفق جلة من الصحابة لا يكاد يحصون أنهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ محددة متقاربة في عدة مجالس، رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وبعض أصحاب السنن والمسند وغيرها من الكتب التي عنيت بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لفظ مقعد قد ورد في سنة البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. في لغة العرب يجعلون القعود مقابل القيام، وبهذا جاء القرآن، الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فجعل القعود مقابل القيام. وقد يطلق القعود ويراد به الذم، كما قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. وقد يطلق ولا يراد به الذم، وإنما يكون الإنسان فيه معذورا عن حال أو حال، واللغة بابها واسع ومضمارها كبير. لكننا نقصد هنا لفظ كلمة مقعد المأخوذ من القعود. هل بعد اكتمال الوحي ونزول آخر آية، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وجمهور العلماء على أن آخر آية نزلت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قبضت روحه، فجسده مكرم في الأراضين وروحه مطهرة مكرمة في أعلى عليين، هل بقيت السماء ذات حرس وشهب ويمتنع وصول مردة الجن إليها، هذا الذي يظهر، والعلم عند الله. والبعض يقول لا، لأن المقصود الأول كان حفظ الوحي، والوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى، فلم يبقى وحي ينزل، لأن النبي عليه السلام خاتم النبيين. لكن بعض البعض يقول بما أن الأمر قد تم وحبس أولئك المردة وحيل بينه وبين خبر السماء، فإنه كذلك حيل بينهم وبينه حتى بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وعندي أن هذا ليس ببعيد، بل إن قلنا بهذا وهو القول الحق إن شاء الله، فالمعنى أن ما يزعمه الكهان اليوم كله لا أصل له، أن ما يزعمه الكهان كله لا أصل له، فيصبح هذا نبذ للكهانة كلها جملة وتفصيلا مبتدأ وخبرا، ولم يبق لها ذكر، لأنه كما قالوا هم عن أنفسهم، قال الجن عن مردتهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قلنا أدبهم وقدرتهم وما أفاء الله على الجن من أمور، لكن يبقى البيان والفصاحة والبلاغة في الإنس أكثر، ولهذا قدمها الله. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالبلاغة والفصاحة البيانية في بني آدم أكثر منها في الجن، والقوة البدنية والقدرة على الوصول إلى الأشياء وبناء الصروح وأضراب ذلك مما يحتاج إلى كبير جسد، فإن كبير قدرة لا كبير جسد، لأن قلنا مبنيون على اللطافة والخفة، فإن الجن فيه أمكن، ولهذا قال الله كما مر معك: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ننتهي في هذا الجزء إلى بيان ما حررناه تفصيلا، نجمله في أن الجن أمة عظيمة، كان منهم مردة لهم مع الكهنة نوع ما من العلاقة، يصل أولئك إلى خبر السماء يقذفونه إلى الكهان، يشيعه الكهان، يعتقد الناس بهم فيعظمونهم، والكهان يعظمون الجن. ولعل هذا قريب من قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والمؤمن في سائر أمره يعلم يقينا أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فيلجأ المؤمن إلى ربه في سره، في علانيته، في غدوه، في رواحه، في ليله ونهاره. وما نراه من مبالغة البعض في تهوير أمر الجن، إما استرزاقا وطلبا للرزق، تضليلا للعوام، وأكلا لأموال الناس بالباطل، ينبغي للعاقل أن ينبذ ذلك كله وراء ظهره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والله عز وجل يقول: وتوكل على العزيز الرحيم، ويقول: إن الله يحب المتوكلين، ويقول: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وغيرهن من الآيات التي تأمر المؤمن أن يتوكل على الله. نحن نعلم أن على المؤمن أن يأخذ بالأسباب، لكن ليس من المعقول ما يقع اليوم في الساحة العلمية والفضائية والورقية من أن البعض يهول أمر الجن ويعظمه حتى يرى الناس أن فيه أو لديه قدرة على أن يحميه من الجن. والله عز وجل لما ذكر الأعداء قسمهم قسمين: فأعداؤنا من الإنس قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وأعداؤنا من الجن قال جل ذكره: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا ما تحرر إراده حول عالم الجن من حيث الإجمال، من منطلق قول الله: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله نجيب على أسئلتكم. الحمد لله، حياكم الله إلى ما تبقى من وقت في برنامجكم الباقيات الصالحات من حلقة هذا المساء التي كان عنوانها مقاعد للسمع. الأخت أم يوسف من فرنسا، تفضلي أيتها الأخت المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين اثنين.
نعم.
من قبل السؤال نحب يعني نشكرك ورقي يحفظك إن شاء الله للأمة كامل.
نعم.
الحمد لله أنكم يعني تعلمونا أصول ديننا، وربي يبارك فيكم أنت وبقية المشايخ، اللهم آمين.
نعم.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول هو كالتالي: الحمد لله يعني أنا عندي قسط من وافر من العلم، الحمد لله يعني متعلمة، درست في الجامعة والآن في فرنسا. أنا الحمد لله أدرس في مدرسة يعني للغتين العربية والفرنسية، أنا مختصة باللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن. إلا أنه مشكلتي هو أنه زوجي رافض، مع علما أني يعني في فترة الخطوبة كنت مشترطة عليه الدراسة، لأني ساعتها يعني كنت طالبة في الطب. هو كان قابل والحمد لله، وأجاب بأنه لا يعارض للدراسة ولا العمل، ولا حتى أني يعني إذا كنت نخير أني نبقى في البيت. لكن للأسف الآن يرفض ذلك جملة وتفصيلة، ويقول بأنه مالي حرام، والله يشهد يعني أني أنا نيتي هي أولا التعليم وتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون الدافع مادي.
يا أم يوسف، الشرط كان مكتوبا؟
نعم.
الشرط كان مكتوبا في العقد؟
لا، لم يكن مكتوبا. لا يعني كان.
هل كان أحد حاضرا؟
شفوي.
هل كان أحد حاضرا وقت الاشتراط؟
لا، لم يكن أحد حاضرا، كان ذلك بيننا، ولكن يعني العائلة كلها كانت على علم بأنه أنا سوف أدرس. وحقيقة يعني بعد الزواج
هو نفسه
هو سنوات في الجامعة.
نعم، هو نفسه يثبت الشرط أو لا يثبته؟ يعني يثبت وجوده.
لا، من قضية مبدأ يعني. هو الآن قال
لأنه دعيني. لا اسمعيني اسمعيني دعيني من موقف. نعم. الآن يعني هل هو ينكر أن هناك كان بينكما شرطة أو لا ينكر؟
لا، ولكن يقول أن هناك مستجدات في الحياة، بما أنه الآن الأولاد أصبحوا ثلاثة والمسؤوليات أصبحت أكبر، فالأولى أن نبقى في البيت يعني ونعلمهم في البيت بدل انهم يروحوا للمدارس، وان يعني نغيب
وعلى العموم حتى لا نطيل في الموضوع. المسلمون على شروطهم، فان كان هو قد قبل بالشرط فالشرط قائم ويلزمه، ومن اعظم الشروط التي ينبغي ان يوفى بها مثل هذه الشروط التي تتعلق بالنكاح. لكن لو انكم اصطلحتما على امر ان تقتصري على بعض الأيام أو أن تجعلوا هناك جدولا معينا، فكذلك حق البيت عظيم ولا يفرط فيه، وحق الأولاد عظيم وحق الزوج عظيم، فلا ينبغي الانصراف عنهم بالكلية. لكن إذا كان هناك شرط بينكما فالشرط، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. السؤال الثاني يا أم يوسف.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم، السؤال الثاني هو يعني حول الصلاة. أنا يعني أعلم كل العلم أنه صلاة عمود الدين، وأنه لا نقاش في ذلك، وأنه من تركها يعني من أكبر الكبائر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.
نعم.
وهو من قال أن الفجر والعشاء ثقيلتان على المنافقين.
نعم.
وأنا أحس يعني أخاف أن تكون في صفة أن أكون من يعني من هؤلاء، من زمرة هؤلاء، فالعذاب النفسي يعني شديد، لأني في الليل نكون متعبة والفجر لا أستطيع القيام له. ف ما نعرفش يعني هل يمكن أن يقال يعني أني منافقة؟
اسمعيني. أنت بالنسبة لك امرأة لا يلزمك صلاة الجماعة، فممكن أن تؤخر توقيت الساعة، يعني مثلا إذا كان الفجر يؤذن الساعة الرابعة والشمس تشرق الساعة السادسة، يمكن لك أن توقت الساعة الساعة الخامسة وتصلي الفجر الساعة الخامسة، أي تنتفعين من هذه الساعة التي ما بين الأذان إلى الساعة الخامسة. هذا أحد يعني الطرائق. من الطرائق كذلك أن لا تجهدي نفسك في الليل، لكن العذاب النفسي إذا كثر أحيانا ينقلب على صاحبه وينتهزه الشيطان فيوسوس إلى صاحبه فيجعله يترك الصلاة بالكلية، إذ يزعم الشيطان وسوسة أن الرجل أو المرأة أصبح أو أصبحت من أهل النفاق، فيجعل ذلك يدعو الصلاة بالكلية. لكن أنت سددي وقاربي، وما غلبت عليك فيه عيناك وأرهق فيه لسدك ولم تقم في الصلاة فاقضي الصلاة، فليس في النوم تفريط كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا أم تركي من عمان. تفضلي أم تركي. إذا كانت أم تركي لم تأتي بعد، نأخذ الأخ عمرو من السعودية، هذا حسب الموقع يقول: هل أبو سفيان يعد من مسلمة الفتح؟ أبو سفيان هو صخر ابن حرب، وهو والد أمير المؤمنين معاوية والقائد المسلم المعروف يزيد ابن أبي سفيان، وقد كانت له هنات وأمور صعبة جدا كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، وتأخر إسلامه إلى فتح مكة، وهو الذي كان على رأس قريش يوم أحد ويوم الخندق، وهو القائل يوم أحد: أعلو هبل، في الخبر المسجوء في الخبر المعروف، والذي قال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: الحرب سجال يوم بيوم بدر، والحرب سجال. لكن أهل العلم من أهل السير المعنيين بالسير خاصة يرون أنه حسن إسلامه رضي الله عنه، وأنه فقعت عينه في يوم اليرموك، ويقال أنه في يوم اليرموك كان يحرض الناس على الجهاد ويقول: يا نصر الله اقترب. قال الحافظ الذهبي: فإن صح هذا، أي صح تلك الرواية، فإنه يغبط عليها. ومن حيث السن كان أبو سفيان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وعاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة، أي أنه مات وقد جاوز 90. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يحترمه، لأنه كان كبير بني أمية، بل كان كبير قريش كلها في زمنه. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تآلفه يوم حنين، أعطاه 100 ناقة، وهذا يدل على أن إسلامه كان عن خوف. لما كان إسلامه عن خوف تآلفه النبي عليه الصلاة والسلام 100 ناقة يوم حنين. هذا مجمل ما يمكن أن يقال عن أبي سفيان، وهو أحد دهاة العرب وأهل الشرف والرأي والتبعي فيهم، ولذلك جاز له أن يقود ملأ مثل قريش يوم أحد ويوم الخندق. الأخت حسناء من ألمانيا، تفضلي يا حسناء.
نعم فضلك الشيخ، أنا بدي أسألك يعني سؤال. أنا امرأة متزوجة ولدي 3 أطفال، وأنا يعني بحكم أني أكون في ألمانيا وزوجي بيشتغل كثير يعني برا وهيك، يعني لما بيروح للعمل أنا بدخل للشاط، يعني كنت بدخل للشاط وفي ناس كثير يعني في الشاط وإلى غير ذلك، ويعني بتحاور معاهم وبتكلم معاهم، وهالحين يعني الحمد لله تبت، يعني ما أدخل للشاط ولا أني خنت زوجي، يعني دايما بتلومني نفسي ولا خنت زوجي، يعني أنا ما كنت بعلاقات الحمد لله يعني هيك مثل ما نقول يعني خيانة زوجية ولا هيك، يعني كنت بدخل للشاط وتكلم
على العموم. يا أخت حسناء يكفي ما
إلى غير ذلك، بس حاسة يعني بالدم الحمد لله يعني تبت يعني توبة نصوحة، وما بدخل هالحين الحمد لله وبقرأ قرآن وبطلب التوبة من الله، وأنا خايفة دائما أقول ربما إن الله سبحانه وتعالى ما يتوب عني ولا
نعم يعني نعم.
بلوم نفسي.
يا أخت حسناء اسمعيني، من تاب تاب الله عليه، واطوي هذه الصفحة بالكامل، ولا تخبري أحدا بما قد مضى منك أيا كان مستوى الذنب، لا الزوج ولا غيره، ولا تسألي عنه أحدا، لا ممن قربكم من المشايخ، ولا عبر الجوال عبر الهاتف ولا عبر التلفاز، هذا أمر قد قضي، والحل في تركه، والحل في نسيانه، والحل في تجاهله. وإنما من الله عليك بقراءة القرآن، ومن الله عليك بالعودة إلى الدين، وربما صحت الأجسام بالعلل، فنسأل الله أن يثبتك وأن يديم حفظه لك وأن يعصمك من الزلل وأن يصلحك لزوجك ولأبنائك. نعم. الأخ محمد من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ متعكم الله بالصحة والعافية.
وأنتم كذلك حياك الله.
سؤالي سيدي الشيخ، نحن في المسجد بنصلي،
نعم،
والإمام حقنا في المسجد مرات يتأخر عن الوقت حق الصلاة،
نعم،
فإذا أمن أحد المصلين أو من ينوب عنه في الصلاة دخل الإمام من نفس الباب اللي عند المحراب،
نعم،
وفي نفس الوقت يعني ما يدخل من الباب المنور، يدخل من الباب الأمام ويوقف في يسار الإمام، هل هنالك رأي ولا في حرج ولا في شيء؟ فحب أن هذا السؤال، هو يوقف يسار الإمام ما يوقف يمين الإمام، هو ما يوقف مع المصلين، يوقف معهم في الخط نفسه.
ليس له أن يفعل ذلك، وربما أخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لا يقاس بغيره أبدا، فشرف الصلاة وراءه عليه الصلاة والسلام لا يعدلها الصلاة وراء أي أحد كائنا من كان، ولو كان أبو بكر على فضل أبي بكر رضي الله عنه المعروف، وإنما هذا الإمام كان ينبغي عليه أن يدخل مع الناس وأن يصلي حيث انتهى به الصف، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى عبد الرحمن بن عوف بالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام غائب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل معهم وصلى، وقال فيما يروى أنه ما قبض نبي إلا وقد صلى وراء رجل من صالح قومه. والمقصود أن صنيع هذا الإمام ليس صوابا، خاصة إذا تكرر منه، فإن هذا يشعر أنه لم يفت وكأنه فيه نوع من تزكية النفس، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وينبغي أن ينصح ويرشد إلى ما فيه الخير، هدانا الله إياه إلى سواء السبيل. الأخت سعاد من فرنسا، تفضل يا أخت.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام، حياك الله.
أنا يا أخي متزوجة وعندي ثلاث أطفال، عندي زوج بنات وطفل، زوج بنات عندهم مرض مزمن،
اللهم اشفهم.
البنت الكبرى عندها 12 سنة، وبغيت نسقسيك يا شيخ بمناسبة حلول شهر رمضان علينا إن شاء الله بالخير، ما هو المفعول بسكومة عندها تشرب بزاف الدواء وعندها مرض مزمن بزاف؟
تقصدين يعني تقصدين لا تستطيع أن تصوم؟
ولا شيخ. نعم
نعم، لا يلزمها الصيام، هذه مريضة، والمريض ذكرا كان أو أنثى أعذره الله، الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فليس عليها صيام إذا كانت ذات مرض مزمن وتأخذ دواء مستفيضا يعطى ليلا ونهارا، فليس عليها صيام. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلي على محمد وعلى آله، وأن يشفيها وأختها، وأن يكتب لهما الشفاء والعافية، وأن يرفع عنهما الضر والبأس، وأن يقر عينك وعين زوجك بشفائهما. الأخ سالم من عمان.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله أخ سالم.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله وأجلك، حياك الله.
الشيخ صالح، أنا دار بيني وبين زوجتي خلاف، وحصل مني تحريم الزوجة بسبب أنها كانت تود أن تشرب حبوب منع الحمل، فمنعتها يا شيخ ولم تستجب لمنعي، فقلت إن شربتي حبوب منع الحمل بدون علمي واستئذان مني تحرمين علي بقصد التهديد والردع يا شيخ، ولكنها
هو الأصل يا أخ سالم أن مسائل الطلاق من الصعب الإجابة عليها عبر الهاتف وعبر الشاشات، لأن الإنسان لابد أن يتحقق، لكن أنت مؤتمن على نفسك وحسيبك الله، فإن كنت قد قلت هذا القول لا تريد منه إلا ردع الزوجة ومنعها وحثها، فإن كثيرا من أهل التحقيق من أهل العلم لا يرون هذا يقع طلاقا، ويرون أن الزوجة ما زالت في العصمة، وأنه يلزمك عند بعضهم كفارة يمين، وأن هذا ليس المقصود منه إيقاع الطلاق، هذا إن كنت أنت أردت بقولك زجرها وردعها ومنعها من شيء أنت تراه غير ملائم لها. نعم، هذه بسؤال أخ سالم ننتهي من أسئلة الإخوة المتصلين لعلنا نأتي إلى ما وصلنا. هذا أخ من السعودية يقول هل هناك أدلة على فضل الحجر الأسود؟ الحجر الأسود هو حجر في الكعبة، وهذا الحجر لما فرغ الخليل إبراهيم وابن إسماعيل من بناء الكعبة ورد أن جبرائيل جاء به، ولهذا جاء بالحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، ودلت الآثار جملة على أن هذا الحجر يشهد لمن استلمه بصدق، وجاء في الأثر أن الحجر والمقام ياقوتتان من الجنة طمس الله عز وجل نورهما حتى لا يفتن الناس، ولو أنه بقيت مضيئتين لانتهى التكليف، والمراد أن الحجر الأسود حجر مبارك واستلامه سنة مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالإجماع، ولا يبدأ الطواف بشيء قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير من طاف بالبيت، ولما طاف كل الذين نقلوا حجته وطوافه قالوا بدأ بالحجر فاستلمه، ثم جعل البيت عن يساره، ثم طاف سبعا صلوات الله وسلامه عليه. والمسلمون يعلمون أن هذا الحجر يبقى حجر لا يضر ولا ينفع، لكن الله عز وجل تعبدنا بأن نستلمه وأن نقبله كما فعل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن نجعل الطواف يبدأ من عنده وينتهي عنده كما فعل خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالحجر الأسود في تلك البقعة الطاهرة في الكعبة المشرفة. بقي السؤال يقول: هل بالإمكان أن نصلي سنة الفجر بعد الفراغ من الصلاة؟ سنة الفجر تقع قبل الصلاة، وقد جاء في حديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع من ركعتي الفجر. والمعنى أن الإنسان كلما فرغ المؤذن بعد أن يجيب المؤذن لصلاة الفجر، الأولى أن يسارع في أداء سنة الفجر. فإن كان الإنسان قد استيقظ متأخرا أو حال عذر ما بينه وبين أن يصلي سنة الفجر قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة، فليس له إلا أن يدخل مع الإمام في الإقامة في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يأتي بعد ذلك قضاء سنة الفجر متى يقضيها. بعض أهل العلم يرى أنه يمكن قضاءها قبل طلوع الشمس، وهذا هناك في السنة ما يدل على جوازه، لكن الأكمل الأفضل الذي دلت على السنة على أفضليته أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. هذا ما تيسر إراده في لقاء اليوم، وقد كان العنوان مقاعد للسمع. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، وتبارك لنا في ذرياتنا وأموالنا، وأن تحفظ علينا ديننا، إنك سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.